يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنستكمل بعون الله تبارك وتعالى التعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى، ونذكر ما بقي من أعمال الحج بعد يوم النحر.
So the Shaykh, may Allah Ta'ala preserve him, he began by praising Allah Subhanahu Wa Ta'ala and seeing the salutations upon the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. He said, we're going to continue with the book of Hajj from Minhaj al-Salikin from Imam Sa'di, may Allah Ta'ala mercy upon him. He said, and now we're going to mention some of the other actions that are done during the Hajj.
بعد أن يفرغ الحاج من الرمي والحلق والطواف أي طواف الإفاضة يرجع إلى منى فيمكث بها أيام وليالي التشريق.
So after the stoning and the last tawaf, then you go back to Minna, and here you have the days of Tashriq.
فيبيت هذه الليالي في منى.
So the person has to spend the night, these nights in Minna.
وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون لحوم الأضاحي والهدي فيعرضونها للشمس حتى تحفظ.
And so the reason it's called the days of Tashriq because this word comes from the word when they used to slaughter the meat and then they would lay the meat out and spread it out for it to dry in the sun.
والمبيت يكون ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر.
And so the spending of the night, it means that you spend the 11th and the 12th and the 13th for the one that wants to lag behind.
وليلتَ الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد أن يتعجل.
And it's only the 12th and the 11th for those that want to proceed forward.
وهذا المبيت بمنى واجب من واجبات الحج.
And so this spending the night in Minna is from the obligations of the Hajj.
لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته.
And so this, and the proof of that is that the Prophet عليه السلام, he gave an allowance to Al-Abbas to go ahead and spend the night in Mecca, and this is because he was responsible for providing water for the pilgrims.
فهذا الترخيص لأجل العذر، فمن لا عذر له يجب عليه المبيت.
So this allowance that he gave him was based upon an excuse, but those who do not have an excuse, then they have to spend the night in Minna.
فالرخصة تدل على أن الأصل الوجوب.
So the fact that he gave him an allowance, it shows that the primary basis was that it was an obligation.
قال العلماء العبرة في المبيت بأكثر الليل وأغلبه.
And the scholars have said that what meant by spending the night is that you have to spend more than a night or most of the night there.
ويعذر في هذا المبيت من كان في خدمة الحجيج كذلك كالأطباء ورجال المرور ونحوهم.
And also the other people that have an allowance for not spending the night are the people that are also in the service of the people, such as doctors and police officers and traffic police also.
كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في هذا الأمر.
Just like the Prophet, peace and blessing be upon him, he gave an allowance for those people that were the camel drivers also for this time.
فكل من يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياسا على السقاية والرعاية.
So everyone that is busy with a particular job, then they are excused from spending the night in Minna because they have to go and take care of the responsibility they have.
والعمل الثاني الذي يطلب من الحاج رمي الجمار الثلاث.
So the second action that you have to do of Hajj is to stone the three jamarat.
فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات.
So you start with the small one, then you go to the middle one, then you go to the big one. Each pillar you're going to stone with seven stones.
والجمرة الكبرى وهي أقرب الجمرات إلى مكة.
And the biggest one, the biggest pillar, it is the one that's closest to Mecca.
وقد جاء في الحديث أنه بعد الجمرة الأولى يتقدم قليلا ثم يدعو، وبعد الثانية يدعو كذلك، ثم بعد الثالثة ينصرف ولا يدعو.
And so it comes in a narration that after you throw the stone at the smallest one, you move up a little bit, you go make dua. Then you throw stones at the middle one, you move a little bit and make dua. And then when you throw stones at the third one, you go away and you don't make dua after stoning the third pillar.
والرمي في أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس.
And the stoning during the days of Tashriq, it starts with the midday period.
الذي هو وقت دخول صلاة الظهر.
Which is the time for the entrance of the Dhuhr prayer.
لحديث جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد الزوال.
And so this is based upon the hadith of Jabir that he said, I saw the Prophet, peace be upon him, stoning on the day of Tashriq at the time of Duha. And so after that is the time of the midday, is the time after that.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا نتحين يعني نترقب وننتظر.
نعم. So Ibn Umar, he said that we used to wait for the midday period, and when the midday period came, then we would go and stone. So meaning that they would prepare themselves before that, and when it came, then they would go and do the stoning.
والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم.
And the Prophet, peace and blessed be upon him, he stoned after the midday period, and he said to the people, take from me your rites of Hajj.
قال بعض العلماء لو جاز الرمي قبل الزوال لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لبيان الجواز أو فعله بعض الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
Some of the scholars have said if it was permissible to stone before midday, then the Prophet, peace and blessing be upon him, would have done it at least one time to show the people that it was allowable. Or at least one companion would have did it, and the Prophet ﷺ would have affirmed that action that they did to show that it was permissible.
هذا وقت بداية الرمي.
This is the starting of the stoning period.
ويمتد وقت الرمي إلى الليل على الصحيح من أقوال العلماء.
And what is most correct from the ulama is that the stoning period it extends until the night time.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أول الوقت بفعله ولم يحدد آخره.
Because the Prophet peace be upon him, blessing be upon him, he made the time period for the first part by an action that he did, and he did not make a specific time for when it ended.
وهذا الرمي رمي الجمرات أيضا من واجبات الحج.
And the stoning of the pillars is also from the obligations of the Hajj.
فإذا رمى في اليوم الأول يعني رمى جمرة العقبة ثم في اليوم الثاني الجمرات الثلاث ثم في اليوم الذي بعده الذي هو اليوم الثاني عشر رمى كذلك فقد انتهى من واجب الحج.
So if a person stones the first day the Jamar of Aqaba, then the next day the next pillar, and then the next day the next pillar, then he has finished from the action of the Hajj.
ثم إن أحب أن يبقى لليوم الذي بعده الثالث عشر فهو بالخيار.
And then if he wants to stay the 13th night, this is up to him. This is a choice.
قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الآية.
Allah Ta'ala said and mentioned Allah Ta'ala in these known days, and whoever hastens on and leaves, then there is no sin against him, and whoever wants to stay, and this is also permissible.
فإذا أراد أن يتعجل عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر.
So if a person wants to hasten on, then he should leave before the sun sets on the 12th day.
فإن غربت عليه الشمس باختياره يعني اختار البقاء ولم يستعد للخروج فيلزمه أن يمكث لليوم الثالث عشر.
So now if he chooses to hang around until the sun sets on the 12th day, now it becomes binding upon him to remain there until the 13th day.
أما إن خرج وتأخر في الخروج بسبب الزحام فلا شيء عليه.
But if he goes out trying to leave, but the crowd makes him keeps him from going, then there's nothing against them.
والأفضل هو البقاء لليوم الثالث عشر لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
But it's best to stay in Mina for the 13th day because this was the action of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
ولأن فيه زيادة أجر.
And because it is an increase in the reward.
لكن يراعي الحاج هنا مسألة الحمل الذين معه وما يترتب على ذلك من مشقة ونحوها بالنسبة له ويختار الأيسر في هذا الأمر.
But the Hajj group is going to look and see at the people that they have with them and what is best for their particular situation and what is easier for them based upon their condition.
ثم يبقى عليه بعد أن يخرج من منى سواء تعجل أو تأخر أن يطوف طواف الوداع قبل أن يغادر مكة.
And so then after he leaves Mina, he's going to make the farewell tawaf before he exits and leaves Mecca.
وهذا الطواف يعني طواف الوداع واجب من واجبات الحج.
And this tawaf, meaning the farewell tawaf, is from the obligations of Hajj.
والمشروع له بعد أن يطوف أن يغادر فيجعل الطواف قريبا من وقت مغادرته.
And so it's prescribed that he does this right before he's getting ready to exit and leave and go home.
فإن مكث بعد الطواف بغير عذر فإنه يعيد الطواف.
So if he stays in Mecca after he made that final tawaf without any valid reason, then he has to go back and make the farewell tawaf again.
مثلا طاف في يوم ثم طرأ عليه أعمال فجلس يوم أو يومين يعيد الطواف لأن المقصود هنا أن يكون آخر عمل قبل المغادرة هو الطواف.
For example, he makes the farewell tawaf and then he hangs around in Mecca for a day or two. Then he has to go back and make this farewell tawaf again because the intent is to make this farewell tawaf the final thing that he does before he leaves Mecca.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف إلا أنه خفف عن الحائط.
And Ibn Abbas, he said that the people were commanded to make the last thing that they do is to make the final tawaf around the house.
والمقصود الحائض التي طافت طواف الإفاضة.
نعم. Unless that they are making the tawaf of إفاضة.
كما جاء في الأحاديث الأخرى.
نعم. As mentioned in other hadith.
وقال في رواية لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت يعني الطواف.
And a narration says let none of you leave until the last thing that he does is make the tawaf, make that tawaf around the house.
ثم قال الشيخ رحمه الله ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي أولا الإحرام ثانيا والوقوف بعرفة ثالثا والطواف رابعا والسعي.
Now the Sheikh is on page 87. It says that Hajj has four pillars. They are Ihram, standing in Arafat, Tawaf, and the Sa'i between Safa and Marwa. Page 87.
هذه هي أركان الحج عند جمهور العلماء.
These are the pillars of Hajj according to the majority of the scholars.
الركن الأول هو الإحرام والمراد به نية الدخول في النسك.
The first pillar is Ihram, and the intent for this is the meaning of this is that person make the intention to enter the rites of Hajj.
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.
And the basis for this is the hadith of the Prophet peace be upon him that he said the deeds are only by the intentions.
والنية محلها القلب.
And the intention its place is the heart.
لكن الأفضل هنا أن ينطق بتعيين النسك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من فعله.
However, it is best to pronounce this with your tongue, as this was the action of the Prophet, peace and blessings be upon him.
يعني يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا بحسب النسك.
Meaning that he says, I'm at your service, O Allah, for Hajj, or I'm at your service, O Allah, for Umrah, based upon which rite he is going to perform.
قال بعض أهل العلم فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه اتفاقا.
No.
إذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه بالاتفاق.
Now he said, so the scholars have said that if he dons the ihram, then it's agreed upon that this has started.
يعني إذا كان قاصد النسك وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر التلبية فقد انعقد إحرامه.
نعم.
أو قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة.
نعم. So the scholars have said that if he says I'm at your service لبيك اللهم لبيك, then this is agreed upon that this has actually initiated his ihram. Or if he makes the entire dua or the short one, either way his ihram has it been started or initiated.
فإذا دخل في الإحرام فإنه يجب عليه إتمام النسك ولا يجوز له أن يرفض الإحرام.
نعم. So once he enters into ihram, then it becomes obligatory upon him to complete it and it's not permissible for him to stop it or interrupt it.
الصلاة مثلا إذا طرأ طار يقطع الصلاة ويخرج.
نعم. Now for the salah, if a person begins to pray and something happens, then he if the prayer comes, then he leaves and exits it.
أما الحج والعمرة فالواجب هو الإتمام.
But as for the Hajj, then it's obligatory that once you start, you have to complete it and you cannot exit it like you can exit the prayer.
فلا يجوز مثلا أن يقول بعد أن يلبي ويحرم يقول غيرت رأيي أنا الآن لا أريد الإحرام ويخلع ملابس الإحرام.
So it's not permissible for a person, for example, once he dons the ihram, he changes his mind, says, you know what, I don't want to make Hajj now, and he takes off the ihram and leaves it.
ويستثنى من ذلك من فاته الحج فاته مثلا الوقوف بعرفة فإنه ينتقل من الحج إلى العمرة ويتحلل بعمرة.
And the exception is the person who he misses a part of the Hajj, like for example he misses the standing of Arafat, so now he's going to change his intention to go from the Umrah and he's going to change it and make it into a Hajj.
أو إذا أحصر ومنع من أداء الحج أو العمرة فإنه يتحلل بعد ذبح الفدية.
or if a person is prevented from completing it, his umrah, then he's going to change his intention and make it to the Hajj and offer the ransom for that.
أو إذا اشترط ذلك يعني اشترط بسبب خوفه من المرض أو اشترطت المرأة الحائض إن خشيت الحيض أنها تتحلل إن جاءها فلها أن تترك الإحرام يعني.
Or if a person makes a condition, for example, a person is fearing illness, or a woman is fearing that she's going to come on her menses, so she makes it conditional and saying that if I get on my menses, then I'm going to come out of ihram. Then in this case, then she's able to do that and change it.
وفي حالة الاشتراط لا شيء عليه عند كونه يخرج من الإحرام.
And when a person makes it conditional, then there's nothing against them if they have to come out of ihram because they made it conditional before they started.
وهذه فائدة الاشتراط.
نعم, and this is the benefit of making it conditional.
الركن الثاني هو الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.
The second condition is standing at Arafah, and this is based upon the hadith of the Prophet peace be upon him that he said Hajj is Arafah.
فهو ركن الحج الأعظم.
So it is the greatest of the pillars of Hajj.
لأنه إذا فات فات الحج.
Because if you miss this, then you have missed the Hajj.
ووقته من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر.
And this time is after midday on Arafah up until the Fajr exits on the day of slaughtering, the day after Arafah.
فمن قدم مع الزوال أو قبل الزوال فإنه يمكث إلى غروب الشمس ثم ينصرف.
So whoever comes at midday, then they have to stay until the sun sets and then they can leave.
ومن جاء من بعد المغرب مثلا إلى ما قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد أدرك هذا الركن.
And whoever comes at the time of Maghrib and they stay up until Fajr, then they have actually caught this pillar of the Hajj.
ثم الركن الثالث الطواف والمراد به طواف الإفاضة.
The third pillar is Tawaf, and what is meant by this pillar is the Tawaf of Ifada.
ويسمى طواف الفرض كذلك.
And it's also called the obligatory Tawaf.
وطواف الزيارة.
And the Tawaf of visiting.
وهو الذي ذكر في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فأجمع أهل العلم على أن المراد بالطواف في الآية طواف الإفاضة.
So this ayah that mentioned this verse and then the people flow and make tawaf around the sacred house, the scholars have said that this was meant in this ayah is the tawaf of Ifada.
ثم الركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة.
Then the fourth pillar is to make the sa'i between Safa and Marwa.
وهو ركن للحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
And it's mentioned in the hadith, make sa'i because indeed Allah has written for you a reward in this.
وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
And Aisha, may Allah Ta'ala please her, say that Allah will not write as a complete Hajj for anyone that does not make the sa'i between Safa and Marwa.
وهذه الأركان الأربعة لا يتم الحج إلا بها فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به.
And these are the four pillars of Hajj. And whoever does not complete all four pillars of Hajj, then he has not completed his Hajj until he comes and does all four of these pillars.
قال الشيخ رحمه الله والواجبات التي هي أولا الإحرام من الميقات ثانيا والوقوف بعرفة إلى الغروب ثالثا والمبيت ليلة النحر بمزدلفة رابعا وليالي أيام التشريق بمنى خامسا ورمي الجمار سادسا والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. ذكر الشيخ هنا واجبات الحج.
The Sheikh is now on page 88 and it's mentioning that the obligations now of Hajj are assuming the Ihram from the Miqat, standing at Arafat, spending the night in Muzdalifah up until the end. Page 88.
وفي قوله والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق يعني والمبيت ليالي أيام التشريق.
Meaning that you spend the, when he said you spend the night, number three, the sacrifice, the night of the sacrifice are the days you spend as Muzdalifa, the days of Tashriq.
الواجب الأول الإحرام من الميقات يعني أن يكون مكان الإحرام هو أحد المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما حاذاها.
نعم, the first pillar is that a person puts on the Ihram at the Miqat, meaning at the Miqat that was designated by the Prophet peace be upon him.
فالمسافر مثلا بالطائرة لا يمر على عين الميقات إنما يحاذيه فيحرم من محاذاة الميقات أو قبله بقليل خاصة في الطائرة الطائرة كما يقولون سريعة فلا ينتظر الحاج أو المعتمر أن يقول قائد الطائرة نحن الآن فوق الميقات إنما يحرم قبلها بقليل 5 أو 10 دقائق، لأن الأمر يسير حتى لا يفوته الإحرام من الميقات الذي هو واجب من واجبات الحج والعمرة.
So the person has to make the ihram before he gets to the miqat, especially if you're riding on an airplane, because airplanes move extremely quickly. So the person has to know where the miqat is and make the ihram right before before he actually gets to the miqat, because if he waits too long, the plane's going to go too quickly. So when you're riding on a plane, you can't try to make the ihram while you're above the miqat, because the planes travel too fast. You have to get an ihram before you actually reach there, especially if you're traveling by the plane.
والمتمتع يكون محل إحرامه من مكة في اليوم الثامن يعني.
نعم, the person that's making the Hajj called متمتع, then on the eighth day, he goes into إحرام when he's actually in Mecca.
الواجب الثاني هو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس.
نعم, the second pillar is to stand in Arafat until the sun sets.
الوقوف بعرفة ركن, واستمرار الوقوف إلى غروب الشمس هذا هو الواجب.
Standing at Arafat is a pillar, and to stay there until the sunset is the actual obligation of the pillar.
ثم الواجب الثالث المبيت بمزدلفة.
Then the third pillar is to spend the night in مزدلفة.
والواجب الرابع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
And the fourth pillar is to spend the nights in Mina during the days of Tashriq.
ثم الخامس رمي الجمار.
And the fifth one is to stone the pillars.
ثم السادس الحلق أو التقصير.
And the sixth one is to shave the head or to shorten the hair.
والشيخ رحمه الله لم يذكر طواف الوداع.
And the sheikh did not mention the farewell tawaf.
وقد يعني ذكر ما تشترك فيه الأنساك الثلاثة في الغالب.
نعم, and so he.
وقد ذكر ما تشترك فيه الأنساك الثلاثة.
نعم, and so he mentioned what the three types of Hajj all have in common.
فطواف الوداع مثلا لا يجب على أهل مكة.
So the final tawaf, it doesn't happen for the people that are in Mecca.
ولم يذكر الهدي مع وجوبه على المتمتع والقارن.
And he didn't mention the sacrifice, because although it's obligatory upon the person that's making the mutamatta hajj and the qiran hajj.
لأنه يعني الهدي غير واجب على المفرد.
نعم, he didn't mention it because this type of sacrifice is not obligatory upon the person that's making the Hajj of the Ifrad.
وقول الشيخ رحمه الله لأجزأه ذلك يعني صح حجه.
His statement that it will suffice, that means that his Hajj will be correct.
وهذا اللفظ أو هذه العبارة تعود على الأركان الأربعة والواجبات الستة.
And this phrase, it is correct for the four pillars and for the six obligations of Hajj.
بمعنى من فعل الأركان مع الواجبات المذكورة فحجه صحيح.
Meaning that whoever does these four pillars and these obligations that was mentioned, that his Hajj is correct.
وما عدا الأركان والواجبات فهو من السنن والمستحبات.
And whatever outside of the pillars and the obligations, then it's from those things that are permissible and recommended.
هذا بالنسبة للحج, وأما العمرة فأركانها ثلاثة.
This is as relates to Hajj. As for the Umrah, then its pillars are three.
الإحرام والطواف والسعي.
إحرام and طواف and سعي.
وواجباتها اثنان.
And there's obligations are two.
الإحرام من الميقات.
إحرام from the ميقات.
والتحلل بالحلق أو التقصير.
And to shave or shorten the hair.
قال الشيخ رحمه الله والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية, وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه.
Now the Sheikh is going to explain the difference between leaving off of a pillar of Hajj and leaving off of obligation. The one who leaves off a pillar, then his Hajj is not valid until he goes back and performs that pillar. The one who leaves off an obligation, his Hajj is valid, but he is sinful and must offer a sacrifice.
فمن ترك الإحرام وهي نية الدخول في النسك لم ينعقد نسكه أصلا.
So the person who leaves off entering into Ihram, and Ihram means the intention to start Hajj, then he has not even initiated his Hajj at all.
الإحرام هنا ليس هو لبس اللباس, إنما المقصود النية.
And so here, the Ihram, he's not speaking about putting on the garments, but no, he means the actual making the intention for the Hajj.
فهذا لم يدخل في العبادة أصلا كمن لم يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة.
So this person has not even entered into this act of worship at all, just like the person who does not make the initial opening takbir for the prayer has not entered into the prayer at all.
ومن ترك ركنا غير النية والإحرام يعني لم يتم حجه حتى يأتي بالركن على الصفة الشرعية كما ذكر الشيخ.
And the person who leaves off any other pillar outside of the pillar of the intention, then their Hajj is not correct until they go back and actually perform that pillar.
والركن إذا كان هو الوقوف بعرفة ولم يأتي به حتى خرج فجر يوم العيد يوم النحر فقد فاته الحج.
Now, if the pillar is like the person misses standing on Arafat up until the Fajr exits on the day of sacrificing, then he has actually, the time has elapsed for it, and he has missed the Hajj.
فهذا يتحلل بعمره وكما قال بعض أهل العلم ثم عليه القضاء يعني قضاء هذا الحج من العام الذي بعده إن كان هذا الحج الأول يعني الذي أفسده أو فاته فيه الوقوف إن كان فرضا فإنه يقضيه من العام الذي بعده أو كان التقصير والتفريط منه.
And so this person who actually missed standing in Arafat, he's going to have to change his Hajj into an Umrah. And he's going to have to make up Hajj the following year. If this was from the obligatory Hajjs that he had to make, then he's going to have to make it up the following year.
هذا بالنسبة لما يترتب على ترك الركن.
This is as relates to the one who leaves off a pillar.
أما تارك الواجب فيلحقه أمران.
As for the one who leaves off an obligation, then there are two matters that are attached to him.
الأمر الأول هو الإثم على فعل هذا الأمر أو ترك الواجب.
The first is that this person is sinful for this action, meaning leaving off this obligation.
وهنا ينبه أن هذا الترك للواجب مرتبط بالإثم، فليس للحاج أن يقول مثلا كم أو ماذا علي إذا تركت هذا الواجب إذا أفتي بأن عليه دم يقول أذبح الدم وأمشي. لا، ينبغي أن يتنبه إلى خطورة الأمر وأنه مرتبط كذلك بالإثم، فالحج هنا لن يكون كاملا يعني بمعنى الأجر والثواب، أما الصحة أمرها آخر.
Now what's important to know is that if a person leaves off an obligation, there is something that's attached to it, meaning that this person is actually sinful. So it's not like some people say, well, what's the big deal if I leave off this obligation, I'll just offer a sacrifice later on, and they believe that by offering the sacrifice, although they left off an obligation, their Hajj is going to be complete. This is not the case. Rather, you're going to be sinful and your Hajj will not be complete because you left off this obligation.
والأمر الثاني أنه يلزمه دم ليجبر هذا النقص.
And the second affair is that the person is obligatory upon him blood, meaning he must slaughter an animal based upon his deficiency in this obligation.
لما ثبت ومر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما.
And this is based upon the hadith of Ibn Abbas that he said, whoever forgets anything or leaves off anything, then it's upon him to spill blood, meaning to sacrifice an animal.
فالركن ترتبط به الصحة، لذلك قال الشيخ لا يصح حجه.
So therefore this is like a pillar. For this reason the Sheikh said his Hajj will not be correct.
وأما الواجب فلا تتعلق به الصحة، لذلك قال حجه صحيح.
But so when it comes to the pillar, if he doesn't do it, the Hajj will not be correct. When it comes to the obligation, the Hajj will be correct.
ونبه على الإثم بقوله وعليه إثم.
But he alerted to the fact that the person would still be sinful by leaving off an obligation, and that's why he said, but upon him is a sin.
والدم كذلك.
And also he has to offer a sacrifice also.
قال الشيخ رحمه الله ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. ثم قال بعد ذلك والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا والقران أولا أن يحرم بهما معا ثانيا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. هنا ذكر الشيخ رحمه الله في ما يتعلق بالأنساك الثلاثة وبيان معانيها وتعريفاتها.
So now the Sheikh, he started reading on page 90 and went to page 91, and he's going to explain the three different types of Hajj.
فالتمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة لمن لم يسق الهدي.
So he said that the Hajj is called tamattu'. It is the best of the Hajjis for the one that is not bring with him a sacrificial animal.
وجمهور العلماء على أن المسلم مخير بين أحد هذه الأنساك الثلاثة.
And the majority of the scholars say that the person has the choice that they can choose between any three types of Hajjis.
التمتّع أو القران أو الإفراد.
Either tamattu' or the Quran or the Ifrad.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن التمتع واجب.
Some of the scholars have said that the تمتع حاج is obligatory.
والراجح هو مذهب جمهور العلماء.
But what is most correct is what the majority of the scholars have said concerning this matter.
ومعنى قول الشيخ في التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج هذا إلى آخره هذا تعريف التمتع.
And he said that for the tamattu hajj that the person goes into ihram during the months of hajj, and so now he's going to give the description of this.
يحرم بالحج من عامه يعني في نفس العام الذي أدى فيه العمرة.
So therefore, but when he goes into the ihram during the months of hajj for the umrah, he has to make sure that he makes the hajj during the same year that he's making this umrah.
أي عمرة التمتع.
Meaning the umrah of tamattu.
قوله وعليه هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام هذا معناه أن المتمتع والقارن عليهما هدي بنص القرآن.
نعم. And the statement that they asked to make a sacrifice if he doesn't stay inside of the haram, that this shows that they are, both of these hajjis are bound by the text that explains them in the Quran.
إلا من كان من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه.
Except for the one that actually lives in the masjid, in the sanctity of the haram, then there is no sacrificial animal for him to do. But in other words, that the person has to do it for these two types of hajjis.
لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
And this is based upon the verse: these offerings are for those who do not live near the sacred house.
وأهل الحرم أي من كان من أهل مكة يسكن في مكة.
And what is meant by the resident of the sacred sanctities are those people that live in the sacred area or those people that actually live in Mecca.
وهذه الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد.
And these three types of Hajj, التمتع, the Quran and the Ifrad.
يخير بينها كما ذكر الشيخ.
The person can choose either one he wants to do as the Sheikh mentioned.
فمن أراد التمتع فإنه سيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرا عمرة متمتعا بها إلى الحج.
So the person that wants to make the tamattu', then he says, I'm at your service, O Allah, for umrah, or I'm at your service, Allah, for hajj.
فسيؤدي العمرة كاملة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم في مكة بالحج.
So he performs the umrah in its entirety, and then after that he will perform the hajj.
والقارن سيقول لبيك اللهم عمرة وحجا.
But the person that's going to make the Hajj is called Quran, he's going to say, I'm at your service, O Allah, for Hajj and Umrah. Or I'm at your service for Umrah that's going to go into the Hajj. And he does all the rites of Hajj except that he doesn't, but he doesn't put any breaking between them.
وأما المفرد فسيقول في إحرامه لبيك اللهم حجة.
As for the person that's making the Hajj called Ifrad, he's going to say, I'm at your service, O Allah, for Hajj.
ثم يأتي بمناسك الحج.
Then he's going to do all the rites of Hajj.
والدليل على ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.
And the proof is the statement of Aisha, and Allah please her, that she said, we went out with the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, and he said,
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل وهذا هو القران.
Whoever wants to do Hajj and Umrah, then let him do so, and this is Quran. Now, whoever wants to do Hajj and Umrah at the same together.
ومن أراد أن يهل بحج فليهل وهذا هو الإفراد.
And whoever wants to come out the Ihram for only the Hajj, then let him do so, and this is called the Ifrad. We make it isolated by itself.
ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل.
And whoever wants to come out the Ihram for the Umrah, let him do so.
قالت أم المؤمنين عائشة يعني العمرة هي التمتع.
And the mother, our mother Aisha said that. That the Umrah is this is means that this is for the Hajj, the tamattu'. Means that when a person he makes the Umrah first, and then he comes out of it and goes back into it for the Hajj.
قالت أم المؤمنين فأهل رسول الله بحج. وأهل به ناس معه.
Damn. So he says. So he came out of it for the Hajj, and we also did it with him.
ثم قيل يعني أوحي النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل له قل عمرة في حجة. فتغير إلى القران يعني.
نعم. And then he said, so the Umrah is in the Hajj. So this was the Quran. The Umrah is in the Hajj.
كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الصحيح.
So what's most correct is that the type of Hajj that the Prophet ﷺ made was the Quran Hajj, when he made the Hajj and Umrah together.
قالت وأهل ناس بالعمرة والحج.
He said, but the people they came out of the ihram for Umrah and then they made Hajj.
وأهل ناس بعمرة.
And so the people that they came out of it for the Umrah.
قالت وكنت في من أهل بالعمرة.
نعم.
قالت أم المؤمنين وكنت في من أهل بالعمرة.
نعم. She said, and I was the one that came out of ihram for the Umrah.
لذلك لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت.
نعم. So the Prophet ﷺ, he said, for the woman that's on her menses, then she does everything that the pilgrims do, except she doesn't make tawaf around the house.
ثم بين الشيخ معنى الإفراد وكذلك بين معنى القران.
And then the Sheikh, he explains how you make the Hajj of Ifrad and what's نعم.
فقال الإفراد أن يحرم بالحج مفردا.
So he said that the person who makes the Ifrad, he's going to go into Ihram for Hajj only.
يعني الحج لوحده.
Hajj by itself.
ثم القران قال أن يحرم بهما معا. هذه الصورة الأصلية أو الواضحة للقران. أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا.
نعم. But for the Hajj is called the Quran, he's making Hajj and Umrah together. So he's going to say, I'm at your service, O Allah, for Hajj and Umrah.
أو الصورة الأخرى أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها, يعني على العمرة قبل الشروع في طوافها, يعني قبل البدء في طواف العمرة.
But the other way you can do it is that you can start the Umrah and then you can change it into the Hajj before you make the initial tawaf for the Umrah.
ثم ذكر حالتين لهذه الحالة الثانية.
And then he mentioned two scenarios for this.
التي هي إدخال الحج على العمرة.
That a person enters Hajj upon Umrah.
وذلك بقوله ويضطر, قال الشيخ رحمه الله, ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. ثم قال والمفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد. قوله ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة, يعني إلى الصفة الثانية من القران, وهي إدخال الحج على العمرة.
نعم. So now the Sheikh is reading on page 92 that a person must enter Hajj into the Umrah, change the tamatta into the Quran in these two scenarios, such as he fears that he's going to miss out if he performs the Umrah.
وإدخال الحج على العمرة بأن يدخل الحج على عمرته فينتقل من التمتع إلى القران.
And so what does it mean to enter Hajj into Umrah? It means that you change from the tamatta Hajj and you go straight to the Hajj.
وهذا في الحالة الأولى إذا خاف فوات ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته.
And when would a person do this? The first scenario is that if a person feared that he was going to miss the major pillar of Hajj, was standing at Arafat.
فمثلا لو وصل إلى مكة بعد الفجر في اليوم التاسع, فهنا هو متمتع, أحرم بالتمتع. إما أن يؤدي العمرة, وقد يؤدي العمرة ويفوته الوقوف بعرفة, فإنه يدخل الحج على العمرة.
So for example, a person is performing the Hajj tamatta and he arrives in Mecca after the Fajr. So he has to start by performing the Umrah, but he's afraid if he starts by performing the Umrah and making tawaf, now he's going to miss standing on Mount Arafat. So therefore he can skip that and he can go straight and combine it and now make the Hajj.
ويقول لبيك اللهم حجا ويذهب إلى عرفة حتى يدرك الوقوف.
And he says, oh Allah, I'm at your service for the Hajj, and he goes straight to Arafat so he can start and he does not miss the standing on Arafat.
فهنا ترك الأدنى ليفعل الأعلى.
So in this case, he left something that was lower for something that was greater.
الحالة الثانية التي ذكرها الشيخ إذا حاضت المرأة أو نفست إلى آخر كلام, هذا كما فعلت وصنعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
The second scenario is if a woman starts on her mens or postpartum bleeding, then they can skip it and go straight to the Hajj. Go straight to Arafat, and this was done by the mother of the believers, Aisha, may Allah Ta'ala please her.
كما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم.
And she was directed to do this by the Prophet peace be upon him.
فالمرأة إذا دخلت مكة وهي متمتعة ثم أصابها الحيض أو النفاس وخشيت أنها لو انتظرت ألا تطهر إلا بعد الوقوف, فالواجب عليها أن تدخل الحج وتقول لبيك اللهم حجا وتذهب إلى عرفة.
So if a woman enters Mecca and she's going to make the tamatta' hajj, but then she starts on her menses and she fears that if she waits until she becomes clean from her mens, she's going to miss standing on Arafat. At this point, it becomes obligatory upon her to stop and to go and to change it and to straight to hajj and go straight to Arafat so she can get this pillar of standing on Arafat.
وهذا قبل البدء في طواف العمرة.
And this is before she made the start to make the tawaf for the umrah.
طبعا الحالة الأولى هو يمكنها أن يطوف، أما حالة المرأة لا يمكنها أن تطوف.
So in the first scenario, meaning that when the man arrived late, it's possible that he can make tawaf, but the woman, because she's on her menses, is not permissible for her to make tawaf on her mens.
وهي إذا أدخلت الحج صار الطواف هذا في حقها سنة ومستحبا.
And so if she enters and now she changes it into Hajj, now her making this tawaf becomes something that's only recommended, meaning that it's not something that she had to do.
بعد أن كان هو طواف العمرة سيصير هو طواف القدوم.
But initially when she was making Umrah, it was the arrival tawaf.
فتتركه وتذهب إلى عرفة.
So she leaves that and she goes straight to Arafat. I mean, this is for the woman that's on the mens.
ثم قال الشيخ والمفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد. فكل منهما يجب عليه طواف واحد الذي هو طواف الإفاضة وسعي واحد.
Then the Sheikh says that the Qiran and the Ifrad, that their actions are one because both of them only have one tawaf and they only have one sa'i, and this is the tawaf of Ifadha.
وأما طواف القدوم فهو سنة في حقهما عند الجمهور.
As for the tawaf of arrival, then this is a sunnah in the both case scenarios according to the majority of the scholars.
فإذا طاف طواف القدوم جاز لهما تقديم سعي الحج بعده.
So if they make the tawaf of the arrival, then they can go straight and make the sa'i after that.
وعلى القارن هدي دون المفرد فالفرق بين المفرد والقارن في النية والهدي.
But the difference between the Quran and the Mufrad, Hajj is between their intention and the animal.
المفرد ينوي الحج وحده والقارن ينوي الحج مع العمرة.
The person that's making the Mufrad, he only intends to make Hajj. But the person that's making the Quran, then he's going to intend to make Hajj and Umrah.
والقارن هو الذي عليه الهدي.
And the one who makes the Qarin, the Qarin person, he is the one that has to bring also the animal.
أما أعمالهما فهي واحدة.
But other than that, then the actions are one and the same.
قال الشيخ رحمه الله ويجتنب المحرم وقت إحرامه أولا حلق الشعر ثانيا وتقليم الأظفار ثالثا ولبس المخيط إن كان رجلا رابعا وتغطية رأسه إن كان رجلا خامسا والطيب رجلا وامرأة سادسا وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله سابعا وأعظم محظورات الإحرام الجماع لأنه مغلظ تحريمه مفسد للنسك موجب لفدية بدنه. هذا الأمر أو هذه الكلام من الشيخ رحمه الله عن محظورات الإحرام.
Now the Sheikh is on page 93 and he's reading about the prohibitions, things that you cannot do while in the state of Ihram.
فإذا دخل المسلم في النسك منعت عليه أمور.
So when a person goes in state of ihram, there are certain affairs that are prohibited for him to do.
فالمحظورات بمعنى الممنوعات.
Meaning that, so what is meant that these warning things are things that he is prohibited from doing.
كما أن المسلم أو المسلمة إذا دخل في الصلاة وكبر تكبيرة إحرام منعت عليه أمور مثل الكلام والأكل ونحوها.
Like when a person makes the opening takbir for the prayer, there are certain things that are prohibited from them, such as speaking, eating, and drinking.
فكذلك من أحرم تمنع عليه أمور.
Likewise, when you make the ihram for the hajj, there are certain acts that are prohibited.
أولها حلق الشعر ويشمل شعر الرأس والبدن.
The first thing that's prohibited is to shave the hair, and this includes the hair of the head and the hair of the body.
قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
Allah Ta'ala said it, which can be translated as, and do not shave your hairs until your animal reaches its destination.
ومن حلق شعره فعليه أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يهرق دما.
And the person who shaves his head, then he has to fast for 3 days. Feed 6 poor people or offer an animal for sacrifice.
كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
As Allah Ta'ala said, which can be translated as, and whoever is sick or has an illness on their head, then they have to offer a ransom of fasting, charity, or a sacrificial animal.
وقد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال له لعلك يؤذيك هوام رأسك يعني كثرة القمل في رأسك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاه.
Like the Prophet, peace and blessings be upon him, said to Ka'b, he said, perhaps you are being irritated by your head, meaning that perhaps you have a lot of lice in your head. And Ka'b said, yes, this is true, O Messenger of Allah. And he said to him, shave your head and fast 3 days, or feed 6 people, or offer a sacrifice of a sheep.
والمحظور الثاني تقليم الأظفار وهذا بإجماع العلماء.
The second prohibition is to cut or clip the nails, and this is according to the majority of the scholars.
إلا إذا احتاج إلى إزالة الظفر كأن ينكسر ظفره فإنه يزيله ولا حرج عليه.
And the exception to this is that if a person has a broken nail and he has to remove that part, then he can do so and there is no harm in doing so.
والمحظور الثالث لبس المخيط في حق الرجال.
The third prohibition is to wear stitched clothing, and this is for the man.
وليس المراد بالمخيط ما فيه خيوط.
And when you say stitched clothing, it doesn't mean anything that has thread in it.
أو ما فيه شيء من أثر الخياطة.
Or anything that has the signs of thread or the effects of being sewn together.
وإنما المراد ما فصل على عضو من أعضاء الجسم.
But what's meant by that is that which is attached and it surrounds your body.
صحيح أن الغالب أن التفصيل يكون بالخياطة لكن قد يفصل الشيء بغير الخياطة بالأزرار التي تكبس مثلا.
نعم so in most cases things that surround the body they are done so by thread but you can have a case where you have an izar something that's going to surround your body that's not sewn together but it still is going to have a surround of your body parts.
فيجتنب الرجل القميص والسراويل والملابس الداخلية والجوارب والقفازات لليدين والرجلين كذلك الجوارب.
So the man should avoid shirts, pants, also underclothes and socks and the like.
أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب وتجتنب ثياب الزينة.
As for the woman, then she can wear whatever she likes to, but she should avoid clothes that display her adornment.
وتجتنب القفازين وتجتنب النقاب.
And likewise, she should avoid gloves and she should avoid wearing a niqab.
لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
And this is based upon the statement of the Prophet, peace and blessings be upon him, that the woman in ihram does not wear niqab and she should not wear gloves.
والقفاز الذي يكون في اليد.
نعم, and these are the things that are on the hand.
والنقاب المفصل على العيون في الوجه.
And the niqab is the covering for the face. نعم. نعم, that except for the eyes, that is نعم.
ولها أن تغطي وجهها بغير ذلك, يعني تسدل قطعة من القماش ونحوها.
But she's able to cover her face with other things, like she can bring down her higher garment from her other part of her face and cover it without it being a niqab. شيء want to make sure everybody understand what the niqab is.
يعني النقاب ليس هو أي غطاء للوجه إنما المفصل على عين واحدة أو عينين.
نعم, so the niqab is that which is going to have a hole for 2 eyes or 1 eye, so she can see through. It's like a piece of cloth that has hole for the eyes, 1 eye or 2 eye.
والمحظور الرابع تغطية الرأس للرجل.
And the fourth prohibition is the covering of the head for the men.
فقد أجمع العلماء أنه لا يجوز له أن يغطي رأسه بشيء ملاصق للرأس.
So the scholars have agreed that it's not permissible for a man to cover his head with anything that's actually connected to his head.
مثل الغترة مثلا أو الشماغ أو الطاقية الداخلية التي تفصل على الرأس.
Like a gutra or like a kufi, anything that's actually attached to the head.
أما بغير ملاصق فله أن يستظل بشجرة أو حائط أو خيمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربت له القبة بنمرة.
As for something that's not attached to your head, then it's permissible that a person seeks shade by a tree or a tent or something like this. As the Prophet ﷺ, when he was in Namira, he had a tent pinched for him and he got under the tent.
ومثله استعمال المظلات المعروفة التي يستعملها الحجاج لتقيهم من حر الشمس.
An example of this is a person using an umbrella that you find the pilgrims use to protect themselves from the sun.
فهذا لا شيء فيه.
So there's nothing wrong with this.
المحظور الخامس الطيب قال رجلا أو امرأة من حديث ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس.
So the fifth thing is wearing perfume, and this applies to the men and the women, as comes in the hadith: do not wear any garment dyed with saffron or waris.
والتطيب الذي هو مستحب إنما يكون قبل دخول الإحرام وقبل التلبس بالإحرام وليس أثناءه.
And the perfume that's preferred to do is before you go into ihram, not while you're in a state of ihram.
وكذلك يجتنب ما فيه شيء من الزعفران ولو كان طعاما أو شرابا.
And likewise, a person should avoid anything that has saffron in it, even if it's put inside food or drink.
والمحظور السادس هو قتل صيد البر الوحشي المأكول كما قال الشيخ سادسا قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله.
The sixth prohibition is to kill wild game that is eaten as food, or to direct someone to where the wild game are, or to assist someone in killing wild game, as the Sheikh mentioned.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وقد بيّن الشيخ أوصاف الصيد والمراد بالوحشي أي غير المستأنس في البيوت الذي يقال مثلا الذي هو الأليف أو المستأنس فمثل الغزال أو الأرنب ونحو ذلك.
نعم. And the proof is what the statement of Allah Ta'ala, O you who believe, do not kill game while you are in a state of ihram. And whoever kills game intentionally, he must compensate by offering the equivalence as judged by two just men amongst you to be offered at the Kaaba, or by feeding the poor, or by fasting, so they can taste the consequence of their action. Now what is intended by wild game? It is the animals that are not normally domesticated, meaning these animals that grow up and live and are raised in the wild, like the gazelles and wild donkeys and the like. The norm is that these animals are not domesticated, but rather they live in the wild.
فالصيد المحرم هو ما جمع الأوصاف الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله.
So a wild animal is an animal that has, or this game that you can't kill, is the one that has three different qualities.
قال أولا يعني الشرط أو الوصف الأول أن يكون مأكولا.
The first condition of this game that you cannot kill while in a state of ihram is the type of animal that's used as food.
فإذا كان غير مأكول ولكن يؤذي فقد جاء في الحديث أنه يجوز يعني قتله.
So if the animal is not eaten as food, but rather it is an animal that brings harms to human beings, then it is permissible to kill this type of animal.
وليس عليه فدية في ذلك.
And there is no ransom to be offered for killing this type of animal.
فإذا كان هذا الحيوان غير مأكول اللحم ولم يؤذه يعني ليس مؤذيا بطبعه فهل يجوز له قتله؟ الراجح أنه يمتنع عن ذلك وعليه إثم لكن لا فدية فيه.
So now, if you have an animal that's not eaten for food, but it's also an animal that is not harmful, is it permissible to kill this type of animal? What is most correct and what is safer is to not kill this type of animal. But if a person does kill this type of animal, then there is no ransom to be offered for doing so.
الوصف الثاني أن يكون هذا الحيوان برياً وليس بحرياً مثلاً.
Nah, the second condition is that this animal is a land animal, it's not a sea animal.
فالبحري ليس في صيده شيء.
So the animals that live in the sea, then these are considered from this type of game that's prohibited.
الوصف الثالث أن يكون وحشيا بأصله.
The third condition is that this is a wild animal in its origin.
مثلا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والدواجن هذه ليست أصلية ليست وحشية بأصلها فلا شيء في ذبحها.
So animals like livestock and cattle and chicken, these animals are not wild in their origin. So therefore, there's no harm in killing these type of animals, livestock, cows, cattle, and chickens.
قال الشيخ والدلالة عليه يعني لا يجوز للمحرم أن يرشد ويقول هنا في هذا المكان صيد حتى لو يخاطب شخصا غير محرم فيدل على الصيد أو يعين على قتله يعطيه مثلا سلاحاً أو نحو ذلك.
The Sheikh said, and likewise to assist or direct someone. So for example, the person ihram cannot say to someone not in ihram, hey, there's an animal here, go get him. Or give them a weapon to go kill that animal. You can't assist or direct anyone in killing an animal.
ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة من هذه قال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها, يعني لحم الصيد.
And so the Sahaba had a situation, and they were given meat from an animal that was hunted. And so they asked the Prophet ﷺ about this animal. And so he asked them, did any of you direct the hunter to this animal, or did anyone you assist him in getting this animal? They said, no, we did not. He said, then go ahead and eat the rest of the animal.
كذلك لا يحل للمحرم أن يأكل من صيد إذا صيد لأجله هو.
Likewise, it is not permissible for the person in a state of ihram to eat an animal if the animal was actually hunted for them.
فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب بن جثامة الحمار الوحشي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم لأنه صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم.
So Sa'd ibn Jathama, he hunted a wild donkey for the Prophet, peace and blessings be upon him. So when he presented it to him, he rejected it and he wouldn't take it. And then he said to him, the only reason I'm rejecting this animal from you is because I'm in a state of ihram.
المحظور السابع الجماع وهو أعظم المحظورات وهو مجمع على إفساده للحج أما غيره فلا يفسد.
As for the seventh prohibition, it is sexual intimacy. And this is of the greatest of the prohibitions that the person can do when he's in a state of ihram.
وهو محرم بنص القرآن لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الرفث بالجماع كما في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
This has been prohibited by the text of Quran. Allah Ta'ala, he said, Hajj is known months, and whoever performs Hajj must refrain from intimate relations and evil conduct and argumentation while on Hajj. Ibn Abbas explained rafath as sexual relations, as Allah Ta'ala has mentioned in the other verse that he has permitted for you the nights of Ramadan to have intimate relations with your wives. So this means sexual relations.
والجماع قبل التحلل الأول تترتب عليه أمور.
And the one who has intimate relationships, there's a number of things that are consequence of him doing so.
الإثم وفساد النسك.
First is that he is sinful and he has corrupted his rights of Hajj.
وجوب المضي في النسك وعدم الخروج منه.
But he has to remain in Hajj and it's not permissible for him to actually leave.
لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله.
Based upon what our Lord said, it's been translated as, and complete your Hajj and Umrah for Allah.
ويجب القضاء من العام القادم.
And he has to make up Hajj the following year.
ويجب عليه الفدية وهي بدنة, يعني بعير مثلا, يذبح ويوزع على المساكين.
And he has to offer a sacrifice, like a camel. And he has to offer the sacrifice and he has to give it to the poor.
ومن أدلة ذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم.
And the proof is the narrations from the companions. May Allah Ta'ala please with them.
فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الجماع قبل التحلل الأول.
As a person asked Ibn Abbas about a person who has relationship, intimate relations before he left the first ihram.
فقضى بفساد نسكهما.
He said, so he judged that he has ruined his rights of Hajj.
ومضيهما فيه.
But he must remain in Hajj.
وأن يحج عاما آخر.
And he has to make Hajj another year.
وأن يهدي كل واحد منهما بدنه.
And he has to give a sacrifice for each year.
ونحوه عن غيره من الصحابة.
And the other companions gave the same verdict.
قال العلماء ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا.
The scholars said we don't know of any difference of opinion amongst the scholars. Amongst the Sahaba about this, so therefore there is a consensus from the Sahaba about this.
وغير ذلك من الأدلة.
And also other things from that that are a result.
وأما الجماع بعد التحلل الأول فيترتب عليه أولا.
But as for the one that has intimate relations with his wife after the second coming out of ihram.
الإثم وفساد الإحرام.
This person has also consequences that he is sinful and he has corrupted his rights of Hajj.
ويلزمه أن يجدد الإحرام. قال بعض أهل العلم يلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل, وقال بعضهم يجدد الإحرام من مكانه, يعني يدخل في النسك مرة أخرى.
So the scholars say that what he has to do is start his rights all over again, and some say he has to actually leave and come back in and start it all over again from brand new.
ويؤدي عمرة.
And he has to repeat his umrah.
ثم بعد ذلك يكمل بقية أعمال الحج.
And then after that, he completes the remaining rites of the Hajj.
وقال بعض العلم عليه فدية بدنه وبعضهم قال شاه.
Some of the scholars have said that he has to offer a ransom of a camel. Some say he has to offer a ransom of a sheep.
على خلاف بين أهل العلم.
And there's a difference of opinion amongst the scholars about this.
لكن في هذه الحالة حجه صحيح فلا يفسد نسكه.
But in this situation, his Hajj is correct, so he has not corrupted all the rites of Hajj.
والدليل على ذلك.
And the proof is.
ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عمن جامع امرأته بعد التحلل الأول فقال.
And the proof is what Ibn Abbas, may Allah Ta'ala please him, was asked about the one who has intimate relationships with his wife after coming out of the first ihram.
يعتمر ويهدي.
نعم.
يعتمر.
نعم. He says so he makes the umrah and he offers a sacrifice.
ولا يعلم له مخالف.
But نعم.
لم يخالف أحد.
نعم. He said, man, we don't know of anyone that differed with him in this.
المحظور الثامن ولم يذكره الشيخ رحمه الله عقد النكاح.
The eighth prohibition, and although the Sheikh did not mention this one, it is to do a marital contract.
والدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا ينكح المحرم أي لا يعقد لنفسه.
And the proof is what the Prophet, peace and blessings be upon him, said that the person instead of ihram does not do a marital contract, meaning that he does not get married.
ولا ينكح أي لا يعقد لغيره بولاية أو وكالة.
But also it means that he does not act as a guardian in marriage for anyone else or a proxy for anyone else to get married.
ولا يخطب.
And he does not propose to anyone.
فإن وقع النكاح فهو باطل.
And if the marriage does occur, then the marriage is invalid.
ولا فدية فيه على الصحيح.
But there is no ransom to be offered according to what is most correct.
وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج أم المؤمنين ميمونة وهو محرم فإنه لا يصح.
As for that which has been narrated that the Prophet, peace and blessings be upon him, married Maymuna while he was in a state of ihram, then this is not authentic.
بل تزوجها وهو حلال رضي الله عنها.
Rather, he married her when he was out of ihram. May Allah Ta'ala be pleased with her.
وفاعل هذه المحظورات المذكورة لا يخلو من حالات ثلاث.
So the person who does one of these prohibited actions, he's not going to exit out of one of three possible scenarios.
أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر فهذا عليه الإثم والفدية.
The person who does a prohibition without a need to do so, nor any excuse, then this person is sinning and they must offer a ransom.
والحالة الثانية أن يفعله لحاجة وعذر فهذا ليس عليه الإثم لكن عليه الفدية.
Second scenario, the person does a prohibition due to having a need to do so, and they do so on purpose. This person is not sinful, but they do have to offer a ransom.
مثل حالة كعب بن عجر رضي الله عنه كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
Like the situation with Ka'b when he had the lice, and the verse he mentioned where Allah Ta'ala said, whoever amongst you is sick or has an illness on their head, then offer a ransom such as fasting, charity, or a sacrificial animal.
ومثله من احتاج لتغطية رأسه لشدة البرد مثلا فإنه يجوز له أن يغطيه وعليه الفدية المذكورة في الآية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب رضي الله عنه.
Another example is that person that has to cover up their head, maybe due to the heat, then they can cover their head, but they have to offer a ransom for that. And this is based upon the same thing that the Prophet Islam told Ka'b in the verse that we have.
الحالة الثالثة أن يفعل هذا المحظور أو هذا المحظور من محظورات الإحرام وهو معذور بسبب جهله أو نسيانه أو وجود الإكراه يعني رغما عنه فهذا لا إثم عليه ولا فدية.
The third scenario, a person does something that's prohibited, but he is excused either due to ignorance, forgetfulness, or he was forced to do so. Therefore, there is no sin upon this person, and he does not have to offer a ransom.
للأدلة ومنها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
The proof is what our Lord said, that can be translated as, oh our Lord, do not take us to account if we forget or if we err.
وما جاء من رفع الخطأ والنسيان والإكراه عن الأمة.
And the narration that says that my ummah has been waived for their mistakes, their forgiveness, and what they are forced to do.
قال الشيخ رحمه الله وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب فيخير بين الأمور الثلاثة أولا صيام ثلاثة أيام ثانيا أو إطعام ستة مساكين ثالثا أو ذبح شاة ثم قال رحمه الله بعد ذلك وإذا قتل الصيد خير بين أولا ذبح مثله إن كان له مثل من النعم ثانيا وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره ثالثا أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذا الكلام عن فدية الأذى أولا وفدية محظورات الإحرام كذلك وضحها الشيخ رحمه الله.
Now, so now the Sheikh is reading from page 95. He's showing the ransom that a person has to do for doing various things that are prohibited. Start on page 95, going to page 96.
وتنقسم فدية محظورات الإحرام إلى أقسام.
The ransom that a person must do for things that are prohibited are of various categories.
الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح.
The first category is that thing which has no ransom at all. And the example of this is the one who does a marital contract while instead of ihram.
الثاني ما فديته فدية أذى وهي التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
The second category is that which has a ransom that's a ransom of inconvenience, meaning it has a little harm to it, and that the person has to fast 3 days or feed 6 people or sacrifice a sheep.
وهي التي ذكرها الشيخ من تغطية الرأس أو لبس المخيط أو قال تغطية المرأة وجهها لكن ليس هناك دليل على أنه إذا غطت المرأة وجهها لزمتها الفدية إنما المقصود بالتغطية هنا أن تغطيه بشيء معين مثل النقاب أو البرقع.
نعم. And the example of the second category is what the author mentioned, such as if a man covers his head or he wears garments that have stitched in them or if a woman covers her face or wears gloves or uses perfume. But what it meant by covering the face is covering the face specifically with a niqab, not covering the face in general with her other part of her garment.
قال أو لبست قفازين أو استعمال الطيب كذلك.
Likewise wearing gloves and using fragrance also.
القسم الثالث ما فديته مغلظة وهو الجماع كما مر.
The third category is that which has a very strict and difficult ransom, and that is for the one that has sexual intercourse, as we have mentioned.
القسم الرابع ما فديته الجزاء أو مثله وهو قتل الصيد.
The fourth category is that where the penalty is similar to the action that a person did, similar to the infraction, and this is for the person who hunts game.
وهو يخير بين الأمور الثلاثة التي ذكرت في الآية.
And in this case, the person can choose between the three ransoms that are mentioned in the verse that was mentioned.
ومثال ذلك مثلا إذا صاد النعامة فأهل العلم يقولون مثلها الإبل يعني ناقة تكون مثيلة لها.
For example, a person hunts an ostrich. Then the scholars have said that the equivalent that you would have to offer as a ransom will be a camel.
فإما أن يذبح هذا البعير أو الناقة ويتصدق بلحمه على الفقراء هذا الاختيار الأول.
So the first choice that a person has because he killed an ostrich is to kill to slaughter a camel and to give the meat to the poor. This is the first thing he can do.
أو يشتري بقيمة هذا الإبل يعني كم يساوي ينظر يشتري بقيمته طعاما مدا من البر لكل مسكين أو مدين من غيره كذلك.
Or he has to calculate the cost that the camel would have cost him and take that money that he would have paid for the camel and buy the equivalent amount of food for that and give a mud or two muds to each from that food to poor people.
فينظر كم يساوي كم مسكين يقدر هذا الطعام ويطعم مثلا لو وجد أن هذا البعير قيمته تساوي بالطعام مثلا 200 مسكين أو 100 مسكين فإنه يطعم هؤلاء.
So if he says, okay, the cost of this camel can feed 100 or 200 people, then he's going to have to buy this amount of food and feed these people with the amount that he would have paid for the camel.
أو الاختيار الثالث يصوم عدل ذلك صياما يعني بمقدار عدد المساكين يصوم الأيام فلو كان عدد المساكين مثلا 100 فإنه يصوم 100 يوم.
The other option is that he's going to have to fast based upon the number of people. So, for example, if he could have fed 100 people, then he has to fast for 100 days.
قال تعالى ليذوق وبال أمره.
And this is based upon what Allah Ta'ala said, so they can taste the consequences of the action.
بسبب يعني ارتكابه لهذا المحظور الذي نهاه الله عز وجل عنه.
Meaning, so they can taste the result of what happens when you disobey what Allah Ta'ala has prohibited you from.
قال الشيخ رحمه الله وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. هنا يتكلم الشيخ عن دم المتعة والقران يعني من حج متمتعا وقارنا ما شروط هذا الدم.
Now, so now the Sheikh is on page 97, and he's speaking about what are the conditions for the sacrificial animal.
فيشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من جهة السن والسلامة من العيوب في قول أكثر أهل العلم.
So according to what most of the scholars said, the conditions for the sacrificial animal are the same conditions that you use for the animals for the Udhiyah as relates to the age of the animal, and that the animal must be free from all defects.
وكذلك يذبح هذا الهدي في نفس وقت الأضاحي يعني يوم العيد وأيام التشريق.
And likewise, the animal is going to be sacrificed during the same time, meaning that the day of sacrifice, يوم النحر, and the days of تشريق.
ومن لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده أو إلى المكان الذي يريد الرجوع إليه.
And whoever is unable to find an animal, then he has to fast 3 days while on Hajj and fast 7 days when he returns back home or when he leaves and goes to wherever he's going.
ثم قال الشيخ رحمه الله وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة يقصد أو المقصود كما يظهر حكم من ترك واجبا أي أنه يصوم 10 أيام كمن لم يجد الهدي.
And then the Sheikh, he starts reading on page 98 and said, this ruling also applies to the one who abandons an obligatory act. It also becomes mandatory upon him. I mean, he also has to fast these 10 days, just like the one who couldn't find the animal.
فظاهر كلام الشيخ أن من عجز عن فدية الأذى لمن ارتكب محظورا أو عجز عن دم الجبران في من ترك واجبا أنه يلجأ إلى الصيام.
Now, so what is evident from the Sheikh's statement is that the one who is unable to find an animal but who did something prohibited, then it becomes binding upon him that he has to go to the next one, such as fasting.
وهذا الذي يظهر أنه قياس على الهدي.
And so this is making the analogy with the sacrificial animal.
يعني قياسا على من لم يجد الهدي.
Meaning the analogy for the one that could not find a sacrificial animal because this is what he does, then likewise the one who left off an obligation, he has to do the same thing.
قال بعض أهل العلم وهذا القياس فيه نظر لذلك يقال إن قدر على الدم فإنه يفعل ذلك وإن لم يقدر سقط عنه لعجزه.
Now some of the scholars have said that this analogy is problematic. So therefore, if a person cannot do it, if he can sacrifice, this is good. But if he cannot sacrifice, then it's waived and there's nothing upon him.
قال وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم أو أفقي. كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم يعني هنا يشمل ما لو نذر شيئا أن يذبح أو يوزع في الحرم فلمن يعطى أو بالإحرام ترتب عليه فدية أو كذا فإنه يكون لمن قال فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. المقيم هو الذي يكون من أهل مكة والأفقي الذي هو من غير أهل مكة ومن غير أهل الحرم لكنه فقير.
نعم. So every sacrificial animal that is offered in connection is connected to the sacred precinct or has a connection to the ihram, then you actually have to give the food to the people of Mecca. What's meant by the people of Mecca is the people that live in Mecca or the people that are residing there but they came from outside of Mecca. The food that you sacrifice is given to them.
فمن كان عليه كفارة كشخص مثلا عليه هدي بسبب تركه لواجب أو فعل محظور فإن هذا الهدي وهذه الفدية تكون لفقراء الحرم سواء كانوا من أهل الحرم أصلاً أو جاءوا إلى الحرم وهو لا يأكل منه.
So the person that has to offer a ransom because he either left off an obligation or he did something prohibited, then he sacrifices the animal and he's going to give the food to the people in Mecca, whether they are people that reside in Mecca as a permanent residence or whether they are people who are visiting, and he cannot eat anything from this meat at all.
قال ويجزئ الصوم بكل مكان يعني من وجب عليه صيام مثل اختار في فدية الأذى أن يصوم ثلاثة أيام فهذا الصوم يجزئ ويصح بكل مكان.
And he said, and fasting can be observed anywhere. For example, if a person had to offer a ransom and he wants to fast, then he can do this fast anywhere.
قال الشيخ رحمه الله ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميع لأنه يجري مجرى الكفارات دم النسك اللي هو هدي المتعة والقران وهدي المستحب مثل له بعض أهل العلم ب يعني ما لو أهدى المفرد الهدي في بالنسبة له مستحب وليس بواجب هذا كله من باب دم الشكران.
نعم. So there's a type of sacrifice that a person does to show gratitude, like the person that makes the Hajj Ifrad. He doesn't have to sacrifice an animal at all. So if he does so, he's sacrificing an animal out of showing gratitude. This is called the sacrifice of showing gratitude.
فهذا يأكل منه ويهدي ويتصدق كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه.
So in this case, because the sacrifice is for gratitude, the person can eat some, he can give some to others, and he can give some as charity, as was done by the Prophet, peace and blessings be upon him.
ودم الجبران بينه بأنه الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب فهذا لا يأكل منه شيئا بل يتصدق به كله.
But as for the person that's offering a sacrifice that he's compelled to do, either because he did something prohibited or he left off an obligation, then he is not allowed to eat from any of this. Rather, he has to give all of it away in charity.
قال الشيخ لأنه يجري مجرى الكفارات يعني أنه لجبر خلل وإصلاح نقص حصل فهذا لا يأكل منه الإنسان كالكفارات فالكفارة لا يأكل منها الإنسان نفسه يعني.
That's because this is for an atonement. So he's making an atonement, and because he's making an atonement, he's not allowed to eat anything from this. You can't eat from something that you can't eat from the gain because you're actually using it to make an atonement. Therefore, you are not allowed to enjoy and eat from it.
إنما تخرج ويتصدق بها كلها تقربا إلى الله تعالى ولا يأكل منها شيئا.
But rather, he gives all of it away in sadaqa, trying to get close to Allah Ta'ala. He does not eat anything from it at all.
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
And the Sheikh ended by praising Allah subhanahu wa ta'ala and saying the salutations from the Messenger sallallahu alaihi wasallam.